إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار آمين. وأسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد فقد روى الحاكم وأبو الأعلى وابن حبان وغيرهم بسند جيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتنا فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أعرابي سل حاجتك قال ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل قال وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله قال لما خرج موسى صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا قال علماؤهم نحن نخبرك إن يوسف صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة أو حضره الموت أخذ علينا الميثاق ألا نخرج من مصر إلا ونحمل عظامه معنا قال أين قبر يوسف قالوا لا يدري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل فأتي بها فقال دلوني على قبر يوسف أو أين قبر يوسف قالت لا أدلك حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أكون معك في الجنة فكره موسى ذلك فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، فأعطاها حكمها، فقالت انطلقوا حتى أتوا بحيرة مستنقع فيه ماء، فقالت أنطقوا هذا الماء، أي جففوه وانزفوه، أنطقوا هذا الماء، فأنضبوا، قالت احفروا، فحفروا، فلما أقلوا عظام يوسف إذا الطريق مثل ضوء النهار، فانطلقوا. هذه القصة لعلنا قد تناولناها قبل ذلك، لكن فيها مسائل وفوائد ينبغي أن نقف عليها ونتدبرها. ففي قصص الأولين عبرة لأولي الألباب، وفي أخبار الأنبياء والمرسلين قدوة للمؤمنين وهدي رب العالمين لمن أراد سلوك الصراط المستقيم، ليعرف ربه وليعرف أنبياءه ورسله وليعرف هديه وشريعته التي تنبني على العقيدة الصحيحة، اعتقاد في الرب جل وعلا وأنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعرف الأنبياء والمرسلين وما لهم من مكانة عظيمة عند رب العالمين، لكنهم لا يتجاوزون حدودهم حتى يعطوا بعض صفات رب العالمين من علم الغيب والنفع والضر فيما لا يستطيعه إلا الله رب العالمين. في هذه القصة مواطن ينبغي أن نقف عندها، ومواقف ينبغي أن نعتبر بها. أولها كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم الذي لم يبلغ درجته أحد من الناس، كيف كان يثيب على الكرم والعطاء من آحاد الناس أعظم مما يوهب له أو يوهب له. أعرابي أكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدنا ائتنا حتى نرد إليك معروفا ونكافئك على صنيعك. فجاء العربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبي الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي إذا سأل الله أعطاه وإذا دعا الله أجاب بأي شيء من أمور الدنيا والآخرة، يقول للأعرابي سل حاجتك، والناس في هذه الدنيا تتفاوت هممهم ورغباتهم وأمانيهم، فمنهم من يريد دنيا جاها أو مالا أو صحة وسلامة وعافية وذرية، ومنهم من يريد الآخرة ودرجاتها والجنة ونعيمها، وهؤلاء في الناس قليل، وخاصة إذا كان في شدة من العيش وفي قلة ذات اليد وفي الحاجة تجد أشغل ما يشغلهم المال والجاه والسلطان والمنزلة والمساكن والمراكب والملابس، ينظر إلى غيره ممن ابتلاه الله بالمال فيقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمله، ولا ينظر ماذا يعمل فلان، بل يتقي الله في ماله فينفقه فيما أحب الله ورضي الله، أو لا يتقي الله في ماله فيستعين به على معصية الله. المهم أن يحصل على مال مثل فلان. ومنهم من ينظر إلى أهل الدين، أهل الديانة والعبادة والقرآن والعلم والأخلاق الكريمة وحسن السيرة في الناس وحسن الخلق والدين، قليل ممن ينظر إلى هؤلاء فيقول يا ليتني مثل فلان، يا ليتني أكون مثل فلان الذي أعطاه الله القرآن والعلم والفقه والعمل بهذا العلم، قليل ممن يسأل ذلك. الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لو سألت الله أن يصير لي جبال الدنيا ذهبا لسرعه، لكنه لا يريد الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه، إنما عيش الكفاف بلغة يتبلغ بها إلى الآخرة، فكان لا يسأل الله عز وجل من المال إلا ما يسد به حاجته، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له رسول الله سل حاجته، تمنى ماذا تريد أن أعطيك، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر بعون الله أن يعطيه ما أراد. هذا السؤال نفسه سأله النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وقد أتى رسول الله بوضوء، جاء للنبي بماء ليتوضأ به، فقال له رسول الله هل حاجتك، ماذا تريد يا ربيعة، ربيعة بن كعب أو كعب بن ربيعة؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الأعرابي يقول ناقض وأعنف، همه في الدنيا ولا يعرف من الدنيا إلا الإبل والغنم، لم تكن قصور ونحو ذلك ولا ذهب ولا فضة، إنما يعيش في البادية إبل وغنم. فقال ناقة مرحلة يركبها لينتقل ويسافر عليها، وبعضا من الأعنف معيز أو معز ليشرب لبنها. هذه غايتك؟ هذا همك؟ هذا أملك؟ ربيعة بن كعب يقول للنبي جوابا على سؤاله نفسه الذي سأله العربي، يقول يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يا سلام، تربية، تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن الآخرة خير وأبقى، فأراد من النبي أن يسأل الله أن يجعله معه في درجته في الجنة. نفس سؤال المرأة العجوز لموسى، وحكمها الذي حكمت به أن تعطيني حكمي، وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. سبحان الله، امرأة وعجوز ومن بني إسرائيل والنساء ناقصات عقل ودين، أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين. المرأة إذا ما رحم ربي همها الزينة والجمال والذهب والثياب وما إلى ذلك. امرأة جبلت على ذلك، نشأت في الحية وعجوز، وكلما كبر الإنسان أو كبر الإنسان كلما أمل في الدنيا. فالأصل أنها امرأة مزينة وعجوز تأمل في الدنيا وأن تعمر في الدنيا. ومن بني إسرائيل الذين لا هم لهم إلا الدنيا والمال والجاه، تسلطوا على المال في الدنيا وعلى الإعلام في الدنيا، وبهما يضلون الشعوب والأمم بالمال، ولذلك أكلوا الناس الربا حتى يمسكوا بأذمتهم في أيديهم، وغير ذلك من سائر البلايا والفتن. ومن أعظمها الإعلام، اللسان، البيان الذي أمسكوا بزمانه فأغلقوا أفواههم في الأبواب ليشدوا الغارات والحروب على الإسلام والمسلمين، وليعظموا وليجلوا اليهود وأتباعهم. الشاهد أنها امرأة ومن بني إسرائيل وعجوز، لكنها صارت مثلا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يكونوا مثلها. سبحان الله، امرأة لا هم لها إلا الدرجات العالية في الجنة. موسى عليه الصلاة والسلام من أرفع الأنبياء والمرسلين درجة عند رب العالمين، هو كريم الله الذي قال عنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا نفخ في الصور فأكون أول من يفيق، نفخة البعث، فإذا بموسى باطش بقائمة العرش، ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويفيق فيرى موسى ممسك بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي لمكانته عند الله أم جوزي بصعقة الطور لما قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذه الصعقة هل جوزي بها موسى فلم يصعق الصعقة الأخيرة فكان قبل النبي مبعوثا باطشا بقائمة العصر؟ الشاهد أن موسى منزلته عند الله عظيمة، والعجوز تريد أن تكون معه في الجنة. سبحان الله، المرأة العجوز الإسرائيلية تريد أن تكون مع موسى في درجته في الجنة، فكره موسى ذلك. كيف بامرأة وعجوز وليست نبي ولا ولي ولا غير ذلك أن تكون معي؟ فقال الله عز وجل وأوحى إليهم: أعطيها حكمها، أي تكفل لها بأن تكون معك في الجنة، فلن يضرك ذلك ولن يضرك ذلك، أعطيها لأن الله عز وجل جازاها وكفاها على همتها العالية التي لا تريد سواها أن تكون مع موسى في الجنة. ما قالت لموسى: أعطني ذهبا ولا غير ذلك، كعادة بني إسرائيل الذين يتملكون المال ليتحكموا به في رقاب الناس وفي حياة الناس وفي مستقبل الأمم والشعوب. الشاهد أن الهمة العالية تجعل صاحبها ينظر إلى الدرجات العالية ليس في الدنيا، فالدنيا دنيا دنيئة مهما على الإنسان فيها فإنها منتهية، أما الدرجات العلى في الجنة هذه لا تزول لا تفنى ولا تبيد، فهي باقية أبد الآباد يتنع خالدين فيها أبدا. فصاحب الهمة العالية ينظر للدرجات العالية في الجنة العالية التي قطوفها دانية التي فيها يقربون من رب العالمين، فيطلع الله عز وجل عليهم ويلقونه في كل جمعة لينظروا إلى وجه رب العالمين. أصحاب الهمم العالية يريدون ذلك من المشاهد والفوائد في هذا الحديث أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب لعلم موسى أين قبر يوسف. لم يعلم، لما ضلوا الطريق وأخطأوا الطريق إلى بيت المقدس، أين طريقنا؟ لن تعرف الطريق إلا إذا حملت عظام يوسف، والمراد بعظام يوسف يعني جثمان يوسف، لأن الأرض محرم عليها أن تأكل الأنبياء، فأجساد الأنبياء سليمة كاملة لا تمسها الأرض بأي أكل ولا إزالة. يحمل عظام يوسف أي يحمل جثمان يوسف، فيطلق الجزء ويراد به الكل، كما قالت المرأة أو الرجل الذي صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم: نجعل لك منبرا يحمل عظامك، أي يحمله وترقى عليه. فالأنبياء يموتون لكن أجسادهم لا تبلى، إنما هي باقية، فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكلها. موسى لا يعلم الغيب، لما أراد أن يعرف أين قبر يوسف والأمر سهل، لكن أراد الله عز وجل أن يعلمنا أن الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب، وإنما الغيب لله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله عنده مما يخص به علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلمون الغيب. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يعلم الغيب، لا حيا ولا ميتا، صلوات ربي وسلامه عليه. فمن زعم أن رسول الله يسمع نجوى المنادين وشكوى الشاكين ويجيب دعاء المضطرين فقد أعطاه ما لا يجوز إلا لله رب العالمين. من اعتقد أن النبي يعلم الغيب أو يملك النفع والضر أو يعلم ما يخفى في السماوات والأرض فقد أعطاه ما لا يجوز إلا لله. النبي قد مات وقد أخبر بذلك رسول الله ورب العالمين قبله: إنك ميت وإنهم ميتون، والموتى لا يعلمون أحوال الأحياء، فضلا أن يعلموا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. النبي قد مات صلوات ربي وسلامه عليه، وموته كانت أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون. مات يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني كيف تعرض عليك صلوات المصلين عليك وسلامهم عليك وقد صرت رميما؟ فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد خصه الله جل وعلا برب السلام فقط على من سلم عليه، فإن لله ملائكة في الأرض يبلغونه سلام من سلم عليه صلى الله عليه وسلم. بعض الملبسين يقول إذا كان يرد السلام على الناس فهو حي أبدا لا يموت، وهذا كلام خاطئ، فإن هذه حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية، لا يقولون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يمشون ولا يأخذون ولا يعطون ولا يجاهدون، إنما هي حياة لا يعلمها إلا الله، كما أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، حياة لا يعلم كيفيتها ولا كنها إلا الله. فحياة النبي أو رد النبي السلام لا يعني أنه حي كحياته في الدنيا يسمع ويرد على من يكلمه ويأكل ويشرب ويقبل الهدية ويجاهد ويصلي ويصوم، لا، حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، ولا يعلم الغيب ولا ينفع ولا يضر. صلوات ربي وسلامه عليه، إنما نفعه باتباع سنته في حياته وبعد موته، وضرره بمخالفة هديه وترك طريقته وسنته في حياته أو بعد موته. صلوات ربي وسلامه عليه. النبي لا يعلم الغيب، إذا لا ينبغي لأحد عاقل فضلا عن مسلم أن يأتي قبره ويقول أغثنا يا رسول الله أو أذلنا يا رسول الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم في الحياة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوك أي في حياتك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا كان في حياته. أما بعد موته فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وسلوا الله واسألوا الله، لم يقل سلوني ولا توسلوا بي ولا اجعلوني وسيلة فأنا أقرب إلى الله منكم. نعم هو أقرب إلى الله، لكن الله عز وجل لا يحتاج منا لوسائل حتى نرفع إليه شكوانا ودعوانا وأكفنا، فهو يعلم أحوالنا وقريب منا يجيب دعاءنا ويستجيب دعوة المضطرين ويجيب دعوة المضطرين ويغيث الملهوفين، ووعد بالإجابة إذا حققنا المسألة. وقال ربكم ادعوني أمر، جواب الأمر أستجب، لم يقل ادعوني متوسلين أو توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو اذهبوا إلى قبره أو سلوه أو نالوا الرسول حتى يأتيكم، حتى قال بعض المهابين كلمت رسول الله في اليقظة، يقظة وأنت حي بين أظهرنا والرسول كلمك وأجابك وأعطاك، هؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام الله وأن يغيروا دين الله، فإذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقول لا، أنا لقيت النبي فقال لي لا نحتاج منك صلاة، فأنت قد بلغت الدرجة الأولى وبلغت النهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالرسول كلمني شفاء وقال لي أنت بلغت الدرجة العليا، ليس عليك صلاة ولا صيام ولا زكاة، والذي ترفع عنه التكاليف الشرعية هو المجنون فقط. المجنون هو الذي غير مطالب لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بسائر الشرائع. أما العقلاء من الناس من المسلمين مأمورون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج وبر الوالدين الضرب في الأرض وطلب الرزق الحلال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من التكاليف الشرعية. النبي قد مات وقد أخبرنا بذلك رب العزة جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه جل وعلا وأمره أن يقول للناس: لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب ما مسني سوء، لا شدني عدو ولا مكر بي عدو ولا ضربني مشرك. لو أعلم الغيب أن في هذا الطريق ضرر لي ما سلكته، لكن الله عز وجل أخفى عليه الغيب فاستأثر بعلم الغيب سبحانه وتعالى. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف قبر يوسف فلم يعلمه لأنه لا يعلم الغيب، إنما عرف أين قبر يوسف من عجوز بني إسرائيل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المسلمين حقا العقلاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعقلون ما قال الله لهم وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتبرون بمن تقدم. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معشر المسلمين، فإن قبور الأنبياء والصالحين لا تنفع ولا تضر، ومعرفة أماكنها ليست مطلوبة من المسلمين، ولذلك أخفى الله رب العالمين عن البشر أجمعين قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلا يعرف أين قبر أي نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي قال ونهى أن نتخذ قبره عيدا أو وثنا يعبد، وحذر من ذلك أشد التحذير، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بمعنى يأتون القبور فيسجدون عندها ويدعون عندها ويتقربون إليها بسائر القرب كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وسؤال أين الضائعة وأين المغي عنا، ولا يعلم ذلك إلا الله. لا يعلم أحد أين قبر نبيه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي حذر من اتخاذ قبره وثنا أو عيدا أو يتوسل به. والصحابة أعرف الناس وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا إذا قحطوا أي قل المطر عندهم استغاثوا برسول الله، لا بذاته لا بلحمه وشحمه، إنما أتوا وقالوا: يا رسول الله ادعوا الله لنا، فيتوسلون بدعائه ويستغيثون بالله عز وجل رادين إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو لهم فيسقوا حتى إذا ما لم يأتوا قبره ولم يسألوه أن يدعو ربه أن يسقيهم، إنما قال عمر الملهم المحدث الذي نزل الوحي بتأييد آرائه في مسائل: كانوا إذا قحطوا في زمانه جاء ابن عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إنا كنا نستشفع إليك بنبينا، فإنا نستشفع إليك بعم نبينا. يا عباس قم فادعو الله، يعني حتى لو قلت اللهم إنا نستشفع لك أو عندك بعباس عم نبينا فالصلة، لنقول هذا. إنما أمر العباس أن يدعو لأنه عم رسول الله وعم الرجل صنو أبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الصحابة أن التوسل بالنبي يكون في حياته بدعائه، لا بذاته، لا بجحده ولحده ودمه وبدنه، إنما بدعائه. التوسل بعد موت النبي بدعائنا نحن: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. التوسل إلى الله بإيماننا كما فعل الثلاثة الذين دخلوا الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمله: اللهم إني كنت برا بوالدي، اللهم إني كنت أمينا على مال الرجل، اللهم إني كنت عفيفا عن الفرج الحرام. هذه أعمال إيمان، نتوسل بأعمالنا وبعباداتنا إليك أن تفرج عنا ما نحن فيه. التوسل يكون بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته والاستعادة به وبصفاته: نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. نتوسل إليك بإيماننا، بصلاتنا وصيامنا وجهادنا وذكرنا وقراءاتنا. لا نتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل بإيماننا به وحبنا إياه واتباعنا لسنته صلوات ربي وسلامه عليه. وإن عرفنا قبره، موقفنا تجاه قبره، أن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، كما أمر ربنا جل وعلا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، كما قال الله: صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما كان عمر يفعل وابن عمر يفعل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. هذه طريقتنا في التعامل مع قبر النبي، لا نستقبله في الدعاء ولا نستغيث به ولا نتوسل به، إنما نسلم على صاحبه على قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، كما نسلم على سائر موتانا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. من دروس هذه القصة أن معرفة القبور للأنبياء أو للصالحين من بعدهم لا تستدعي منا أن نتوسل بهم أو أن نتقرب إليهم، فإن ذلك من أعظم الشرك بالله عياذا بالله تعالى. وفي هذه القصة مسائل وفوائد كثيرة، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيه أهل الكفر والنفاق والطغيان. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم وفقنا ولاة أمورنا وأمور المسلمين أجمعين لما تحب وترضى، وخذ بنا واصينا للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف والصلاح وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر والفساد ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا واياهم بالاسلام القائمين واحفظنا بالإسلام رافدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت حين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحسدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. آمين آمين آمين.